إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وعدنا في اللقاء السابق بأننا سنذكر تتمة لما ذكره الشيخ الحكم رحمة الله عليه من ذكر شيء لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان على يديه هذا الخير الذي نحن فيه، وأنه لا يتم ولا يصح للعبد قول لا إله إلا الله الذي هو العقيدة والتوحيد إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. فتتمة لهذا أيها الإخوة، سنذكر شيئا من شمائله عليه الصلاة والسلام، وذلك من كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمة الله عليه. فنقول الشمائل جمع شمال، وهي الطبيعة والسجية والخلق. فإذا الشمائل جمع شمال، والشمال هو الطبيعة والسجية والخلق. فاعتنى الإمام الترمذي رحمة الله عليه بسجايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته التي جبل عليها من الصفات الخلقية والخلقية. فإذا عندما نقول شمائل الإنسان أي صفاته الخلقية المتعلقة ببدنه، وصفاته الخلقية المتعلقة بروحه. وينبغي قبل أن نذكر شيئا من هذه الشمائل أن نقرر أصلا أصيلا، وهذا الأصل هو أن يعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أربعة أقسام: أقوال وأفعال وتقريرات وشمائل. أقوال وأفعال وتقريرات وشمائل. والأصل اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قاله وفعله وقرره واتصف به، فهذا هو الأصل. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فالأصل التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالله عز وجل قال في رسول الله، فيه كله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله وفعله وتقريره وشمائله. إلا أن هذا الأصل يتبع بأصل آخر، فإذا الأصل هو التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور الأربعة. إلا أن هذا الأصل يتبع بأصل آخر، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى في المجلد العاشر من صفحة 408 إلى صفحة 411، أنه قال: السنة أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. السنة أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. فهذا الأصل فيه ثلاثة فروع: أن تفعل مثل ما فعل، مثله تماما، لكن هذا يكون على الوجه الذي فعل. هل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وتقربا، أو فعله اتفاقا وعادة؟ فإذا لا بد أن تفعل على الوجه الذي فعل. فمثلا نزوله صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره في أماكن معينة يقضي فيها حاجته ويتطهر فيها، هل هذا النزول عبادة أم عادة؟ نزوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحصب في أيام الحج، هل هذا النزول عبادة أم عادة؟ وهكذا. إطالته صلى الله عليه وآله وسلم لشعر رأسه، هل كان هذا عبادة أم كان عادة قومه؟ وهكذا. فإذا لا بد أن نفعل على الوجه الذي فعل، هل فعله عبادة أم فعله عادة؟ قال: لأجل أنه فعل، بحيث أنك إذا سئلت لماذا تفعل هذا فتقول فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا فيه النية الصالحة، أن يكون لك نية صالحة في هذا. إلا أن بعضهم يعني لم يشترط هذا الشرط الأخير، قال يكتفي الامتثال لأمره صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلزمه في كل مرة أن يستحضر أنه يفعل لأجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل. فإذا هذه السنة أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. يقول الشيخ رحمة الله عليه في هذا الموضع: والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه وأن نقتدي بهم وبهداهم. وقد قال الله تعالى لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وقد نسخ بشرعه طيب العبارة لعل فيها شيء، يعني وقد نسخ شرعه يعني شرع غيره. قال فلم يبق طريق إلى الله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبع وأن يقتدي بالأنبياء قبله، وهو آخر الأنبياء، فكانت شريعته ناسخة لجميع الشرائع. فإذا لا طريق إلى الله عز وجل إلا من طريقه. فالمتبع له صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة متبع لجميع الأنبياء، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مأمور باتباع الأنبياء. قال فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع، وكذلك ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله. فإذا هذا نحن نعرف التأسي إما بالأمر وإما بذكر ليش وإما بذكر الفضل، إما أن تؤمر بكذا يفعل كذا، أو إن في فعل كذا من الأجر كذا وكذا، فهذا كله دال على التأسي. قال ولا يجوز أن يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي، ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، وهذا من الفوائد. يقول ولا يجوز أن تثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب. فإذا انتبه لهذا التأصيل الأصيل، فهل يجوز رواية الحديث الضعيف؟ نقول إذا كان أصل الشيء حكم الشيء حكمه، في فرق بين الحكم وبين ليش الفضل، نفرق بين حكم الشيء وفضل الشيء. فإذا كان حكمه ثابت بدليل شرعي وروي في فضله ليس في حكمه، في فضله وروي في فضله أسانيد ضعيفة، فجاز لنا أن نذكر هذه الأسانيد إذا لم يعلم أنها كذب. قال وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة، فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به. والله إن هذه القاعدة يعني تغني عن الدرس. فإذا فرق الشيخ بين حكم العمل وثواب ليش ثواب العمل، فلا تقل إن هذا شيء مشروع إلا بدليل صحيح. طيب ثم إذا روي في فضله أي في فضل هذا العمل أحاديث ضعيفة فيجوز لك أن ترويها، ولا يجوز لك أن تردها إذا لم تكن كذبا كما يقول الشيخ. قال فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجوز أن يكذب به. قال وهذا هو الذي كان الإمام أحمد وغيره يرخصون فيه، وفي روايات أحاديث الفضائل. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله، كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبينوا أنه كذب. فإذا هذا كله استدراج أراد شيخ الإسلام أن يبين لنا أننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون تأسي إلا بحديث ثابت. ثم قال: وما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة، مكان معين أو زمان معين خصه بعبادة، فكان هذا التخصيص بتلك العبادة سنة، كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف، وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه. قال: فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل. قال: وذلك إنما يكون بأن يقصد مثل ما قصد. لابد أن تنظر ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأنت ماذا تقصد. تطويل الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم قصد به مثلا متابعة لقومه، وأنت تقصد به تقربا إلى الله، فإذا أنت مختلف، فليس قصدك كقصده صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له. قال: ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان، أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة، بقي من الإداوة ماء فصبه في أصل شجرة، أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ يسأل الشيخ. ثم قال: كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك. وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك، لأن هذا ليس بمتابعة لهم، إذ المتابعة لا بد فيها من القصد، إذ المتابعة لا بد فيها من القصد، فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق، كان في قصده غير متابع له. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان اتفاقا، وأنت تنزله متعمدا متقصدا، فإذا أنت مخالف له صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وابن عمر رضي الله عنه يقول: وإن لم يقصده لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أفعل مثله. فابن عمر هذه كانت حجته، فيقول: هو نفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن، فأنا أتأسى به على أي وجه كان، إما لأن ذلك زيادة في محبته، وإما لبركة مشابهته له، إما هذا الزيادة في المحبة أو يعني مبالغة في التشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته، فإذا علم أن السنة ماذا في صدقة الفطر؟ أن تخرج من القوت، فإذا كان قوت البلد الرز، ما يأتي إنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الإيش؟ أخرج التمر. هو أخرج التمر لأنه كان القوت، فإذا كان القوت رز أو قمح، فإذا تكون المتابعة له أن تخرج من قوت بلدك. قال: وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك، يعني الإمام أحمد وافق ابن عمر على مثل هذه المتابعة المبالغ فيها. قال ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر. وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعا لابن عمر، فابن عمر كان يتمسح بمقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، وأحمد كان يرخص في هذا. وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان، أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور. قال وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر، فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها، فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان في السفر فرآهم ينتابون مكانا يصلون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصلي فيه وإلا فليمضي. فإذا السنة أيها الإخوة أن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. طبعا هذه القاعدة ربما ذكرناها من قبل، لكنها يعني لا بد من التذكير بها بين الحين والآخر. أول ما بدأ الترمذي رحمة الله عليه بدأ ب يعني الشمائل الخلقية، فيعني قبيح جدا بالمسلم أن لا يعرف صفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، فلا بد من معرفة هذه الصفات الخلقية. والعجيب أن أول باب ذكره الترمذي في الشمائل هو في صفة خلقه صلى الله عليه وسلم، وآخر باب قال باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فحتى تكون الرؤية في المنام صحيحة لا بد أن تعرف هذا الباب الذي في أول الكتاب. ولذلك جاء عن يزيد الفارسي وإسناده حسن، طبعا هذه الطبعة اللي علق عليها الشيخ الألباني هذه طبعا أحسن الطبعات، وكل شيء فيها مشروح، لأن الشيخ رحمة الله عليه لما كان انتقل من سوريا إلى الأردن طبعا ما كان عنده يعني مكتبة، قال فالأستاذ أحمد عطية هذا استقبله في داره، فالشيخ يعني وجد الشمائل وكان معلق عليها يعني عزة الدعاس، ثم الشيخ يعني أكمل عزة الدعاس كان خرجها، وأما الشيخ فحكم على هذا التخريج واستدرك عليه، فهي طبعا مخدومة يعني المفردات مفسرة ومخرجة والشيخ حكم على الأحاديث، فهي طبعة يعني مخدومة. فعن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في المنام؟ ابن عباس يقول ليزيد الفارس قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين. شو معنى بين الرجلين؟ لا بالطويل ولا بالقصير، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يعني قد ملأت نحره، ملأت نحره هذا النحر، فإذا ملأت نحره يعني فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. يقول ابن عباس ليزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف، فلعل هذا من بركة يعني كتابة المصاحف. يقول له ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. فإذا هذا الباب الأول أيها الإخوة لازم من أجل هذا الباب الأخير، وإلا الناس الآن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون أشياء تجزم أنهم لم يروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأمهق يعني شديد البياض، ولا بالآدم يعني الأسمر، فإذا بين البياض الشديد والسواد. قال ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. الجعد الشعر المتجعد الذي ليس مسترسلا، فإذا لا هذا ولا ذاك، فإذا كله بين بين. خير الأمور أوساطها. قال بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين، طبعا 10 سنين قبل الإسراء والمعراج، وإلا فإقامته صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة والصواب 63، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وسيأتينا في صفة شعره أن هذا مما جمل الله عز وجل به نبيه. فلما مات صلى الله عليه وسلم لم يكن في لحيته 20 شعرة بيضاء، كانت عند العنفقة في هذا المكان. فالناس ماذا يقولون؟ ها رأيت رجلا ناش لحيته بيضاء، فهذا لم يره. وعن أنس أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضعة، الرضع يعني المتوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، وقد عرفنا أن هذا بين ليس بالأبيض ولا بالآدم. إذا مشى يتكفأ، إذا مشى يتكفأ، وقليل من يعني يستحضر يعني صفة مشيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل هذه الصفة هل كان يفعلها عادة ولا عبادة ولا ماذا؟ ها إذا لم نعرف فالأصل شو؟ الأصل التأثر. فإذا لابد أولا أن نحدد هل كان عادة ولا عبادة، فإذا عرفنا عادة فلا يكون هذا سنة. طب إذا ما عرفنا فالأصل الإيش؟ التأثر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ. كيف يا عادل؟ أنت تمشي تتكفأ عشان كده نفاشل، قم مشي عشان نشوف كيف يتكف. مشي مشيتك العادي، امشي هكذا. لا بس بطيئة هذه، أسرع شوي. بس تعال مشي يتكفى أنا كأن يعني إذا مشي يتكفى كأنه ينحط من صبب، يعني كأنه ينزل من مكان يعني مرتفع. وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا الرجل اللي هو طبعا هذا وصف للشعر يعني لا صبت ولا ايش ولا جعد مربوعا بعيد ما بين المنكبين يعني ما بين منكبيه شوية فيهم بعد يعني كتفه عريض صلى الله عليه وسلم عظيم الجمة الجمة يعني الشعر إذا وصل إلى المنكبين وإذا وصل إلى الأذنين يسمى وفرة فكان صلى الله عليه وسلم شعره ما بين الوفرة والإيش والجمة يعني ما بين الأذن والإيش والكتف طبعا عادل لو جاء أنا سأطيل شعري محبة في النبي صلى الله عليه وسلم هنقول له طول مو مشكلة كيف؟ الله أعلم بقصده لكن هو طبعا إذا ما صلى وقال هذا فإذا هو كاذب في دعوة قال علي حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه وأيضا عن علي رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين يعني غليظ الأصابع والراحة غليظ الأصابع والراحة يعني مثل إيد جياد الله يبارك شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس والكراديس هي رؤوس العظام هذه الكراديس هذه طويل المسربة والمسربة الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم فهذا فيما يتعلق بصفته صلى الله عليه وسلم الخلقية وجاء من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب العقب هذا الذي وراء الكعبين قليل لحم الايش العقب هذا معنى منهوس العقب وجاء من حديث جابر رضي الله عنه قال عرض علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورجال شنوءة هذه قبيلة من قبائل العرب متوسطون بين الخفة والسمن ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم قال ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية فإذا هذا فيما يتعلق بصفته الخلقية صلى الله عليه وسلم وأيضا خاتم النبوة الذي ذكرناه في الدرس الماضي وهو عبارة عن بضعة يعني عليها مثل الثآليل وفيها بعض الشعرات فهذا خاتم النبوة ذكرنا لكم الحديث في المرة الماضية وأما شعره صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا أيضا شيء من هذا أنه كان فوق الجمة ودون الوفرة فوق الجمة الجمة هنا والوفرة هنا، فهو فوق الجمة ودون الوفرة. وعن أم هاني قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر أي ضفائر، الغدائر والضفائر هي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة، خصلة من الشعر مرسلة هذا تسمى غديرة أو ضفيرة، وأما العقيفة فإذا كان الشعر إيش يعني لوي بعضه على أو ثني بعضه على بعض هذه تكون عقيفة، فإذا كانت مرسلة نقول ضفيرة أو غديرة، وإذا كانت ملوية نقول عقيفة. فكان صلى الله عليه وسلم له أربع غدائر، وكان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره أولا، وكان المشركون يفرقون أو يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فإذا السنة الفرق. وأما ترجله صلى الله عليه وسلم أي تسريح الشعر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، مو مثل الناس الآن حاطين مشاط في جيوبهم كل شوية قاعد يسرح مرة واحدة في أول النهار تكفي، هذا معنى إلا غبا، إلا غبا يعني مرة، يعني لا يكرر هذا بلا داع. وأما شيبه صلى الله عليه وآله وسلم فجاء عن أنس عن قتادة قال: قلت لأنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صبغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. طبعا هذا بالنسبة لأنس، وإلا فقد جاء من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصبغ بالحناء والكتم. وسبب شيبه صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله يعني أراك شبت، كما قال ابن قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فهذا الشيب كان بسبب هذه الصور لما ذكر فيها من أهوال يوم القيامة. وحتى سورة هود، سورة هود آخرها يعني مشيبة فعلا، فمنهم شقي وعيش وسعيد، إلى أن قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، على تخويف، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وأما في كحله صلى الله عليه وسلم فقد كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. هذا أيها الأخوة مثل السلام في الصلاة، كيف؟ إما ثلاثة هنا ثلاثة هنا، أو ثلاثة واثنين، أو ثلاثة وإيش واحدة، يعني اليمين مفضلة على اليسار، هذا كله ثابت كما في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وهكذا. إذن هذا بالنسبة لكحله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا سنة مهجورة. لباسه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص، وكان يلبس القميص، وأما كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ هذا حديث ضعيف. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق هذا مما يجوز فعله، أن الإنسان يجلس مع أصحابه وقميصه مطلق لا بأس بهذا، اللهم إلا إذا كان هذا في العرف. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أي خاتم النبوة. وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة، الحبرة يعني المخطط، يعني أبيض في خطوط حمراء، لكن الإنسان أيضا يراعي الأعراف. وقال صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. ولبس صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين كما في حديث المغيرة. ثم قال شيء في خفه صلى الله عليه وسلم وفي نعله، فكان نعله صلى الله عليه وسلم لها قبالان، يعني شيء في الوسط هذا، وبعدين قبال من هنا وقبال من هنا، ويدخل يعني هذا الذي في مقدمة النعل يدخله بين إصبعيه، فكان نعله صلى الله عليه وسلم لها قبالان. والله التأسي في هذا زين، مع نحن مع ابن عمر في هذا، أما في أمور التمسح وكذا فلا، يعني التمسح بالمنبر والنزول في هذه الأماكن، لأن هذا يعني قد يكون ذريعة إلى الإيش؟ الشرك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي في الرجل في نعل واحدة، لأن هذه لبسة الشيطان. وإذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. ونهى أن ينتعل الرجل يعني قائما، طبعا هذه سنة قولية. هذه خاتمه صلى الله عليه وسلم، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة، وكان فصه حبشيا. وكان طبعا مكتوب على الخاتم محمد في سطر، ورسول في سطر، والله في سطر. وهذا الخاتم طبعا كان في يد أبي بكر ويد عمر بعد ذلك، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس، هذا صحيح، حتى وقع في بئر أريس. وكان صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه وفي يساره، فهذا كله جائز. سيفه صلى الله عليه وسلم كانت قبيعته من فضة، القبيعة يعني المقبض، فالقبيعة يعني نهاية المقبض، المكان الذي يمسك منه يكون هنا شيء أكبر شوي، فهذه القبيعة كانت من فضة. في صفة درعه في مغفره عمامته صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح عليه عمامة سوداء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، نعم نعم لا سد لها بين كتفيها يعني إلى الخلف يعني ذؤابتها يجعلها إلى الخلف. نعم أيوه. ولذلك نحن نقول يعني مراعاة العرف يعني مطلوب، لأن طبعا هذه القاعدة مهمة، فعلها عادة ولا عبادة؟ إذا كنت في مجتمع كلهم يتعممون ويسدلون يقول الحمد لله أنهم يعني، أما مجتمع آخر تكون أنت مميز فالإنسان يعني لا يلبس لباسا يشتهر به. إزاره صلى الله عليه وآله وسلم عن الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها، احفظوا هذا السند، الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها، وعمها هذا هو عبيد بن خالد المحاربي، قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء يعني فيها خطوط من سواد وبياض. قال: ما لك في أسوة؟ سبحان الله، ما أما لك في أسوة؟ هذا يريح الجميع، يقول خيلاء وما خيلاء. قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يعني لم يقتصر فيه على أنه مجرد فعل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل عبيد بن خالد المحاربي: أما لك في أسوة؟ وكان عثمان رضي الله عنه يأتذر إلى أنصاف ساقيه ويقول: هكذا كانت إذرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذرة يعني هيئة الائتذار، إذرة بمعنى الهيئة مثل الجلسة. هكذا كانت إذرة صاحبي. هذه الأشياء كافية، بدل ما تدخل في الناس في الخيلاء وكذا، حدثهم بهذه الطريقة لعل هذا يكون يعني أدعى للقبول. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. كيف في العضلة؟ بدأ من الركبة، أيوة، كيف؟ أربع أصابع تحت الركبة، أيوة هكذا، فإن أبيت أربع بعد، كمان أربع، كمان أربع، أيوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تدرج به، قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، فلا بد من ظهور، لا بد من ظهور الكعبين. فلا حق للإزار في الكعبين. في جلسته صلى الله عليه وسلم رؤية صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، احتبى بيديه. في تكأته صلى الله عليه وسلم، في اتكائه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، وأما الأكل فقال فأما أنا فلا آكل متكئا. نعم. عيشه صلى الله عليه وسلم معروف، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف، إلا على ضفف يعني إذا نزل به الضيف فيشبع حينئذ لضرورة الإناث والمجاورة، وهذه سنة أيضا إنسان يعني حتى وإن لم يكن، فإذا يحاول يعني يستمر في الأكل حتى ينتهي الضيف. قال إلا على ضفف. نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل أي رديء التمر ما يملأ بطنه. وعائشة تقول إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء، وغير ذلك القصص فيها ذلك يعني كثيرة. قال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. قال فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبع أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. يعني أنتم مش عاجبكم يعني خلاص ستجربون الأمراء بعدنا. فإذا هؤلاء السبع الذين ما كان لهم يعني طعام إلا ورق الشجر صاروا بعد ذلك أمراء. فالدنيا أمرها سهل، الدنيا تعطى للجميع. أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم ومالي، ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. في صفة أكله صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه 3، كان يأكل بأصابعه 3 هذه ثم إيش ثم يلعقها. أنس يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. كيف هو مقعن؟ قال الإقعان يستند إلى ما وراءه من الضعف. الإقعاء طبعا له صور، لكن هنا قال أن يستند إلى ما وراءه من الضعف أو أن يجلس على يعني كعبيه أو على إليتيه. ويمكن أيضا لعل من المناسب من الجوع هنا يعني لسق بطنه بإيش بفخذيه. كيف؟ ها؟ ممكن هذا أو الأخرى؟ لا. أقعد على ال. أيوة. ميل شوي. ألصق البطن بالفخذين. أي. زيادة شوي. سويها. ايوه هكذا هذا. إدامه صلى الله عليه وسلم كل هذه تذكرة نذكر أنفسنا. ثم بعد ذلك يعني قال ما جاء في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قول قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد، طبعا هذه سنة قولية، فهذا الذي فات كله يعني من من السنن الوصفية التي هي من شمائله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة في كل ما نأتي ونظر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.